حديث عائشة رضي الله عنها، هذا شرح لألفية السيرة النبوية، شرح لألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري، خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كنت أسرد السيرة النبوية على طريقة جمع المادة العلمية مع قضية الفرز والتمييز والفصل، ثم رأيت بعد هذا أن أرجع لأثبت وقائع السيرة النبوية عن طريق شرح ألفية، ثم بعد ذلك بيان المعنى التحليلي لأبيات هذه الألفية، ثم بعد ذلك التوثيق هل يثبت أو لا يثبت، ثم بعد ذلك الدروس والعظات والعبر. من آخر ما مر بنا وأعيده لأعلق على ما لم يتم التعليق عليه من وقائع السيرة النبوية، ومن أوثق مصادر السيرة النبوية، أوثق مصادر السيرة النبوية كتاب الله، ثم الكتب الستة، ما صح وثبت من الصحيح والحسن في الكتب الستة، ثم بعد ذلك كتب السير والمغازي، مغازي عروة بن الزبير، مغازي محمد بن إسحاق، مغازي موسى بن عقبة، وهلم جرى. الحديث الذي حفظتموه صغارا وأرجو أن نتدبره كبارا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وعدت الإخوة بمقررات لكن ما تمكنت من توفير سوى نسختين، أقول سوى نسختين اثنتين فحسب من المقررات، ولعلنا إن شاء الله في ما نستقبل من أيام لعلنا إن شاء الله نوفر للإخوة الراغبين في الاستمرار إعطائهم أو إعطاءهم هذه المقررات التي تدرس، وهي ستة أو سبعة. طيب، هذا الحديث مما لم أذكره حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، كما قال الناظم: فأنزلت من سورة المدثر أوائل الآيات حتى فهجر. في صدر سورة المدثر التي أنزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيان منهج متكامل لتلقي الوحي كما ينبغي، لأن بعض الناس له رغبة وله إرادة وله عزيمة وعنده القدرة المالية والجسدية لطلب علوم الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليست عنده الكيفية لهذا التلقي، ولذلك يتخبط، وقد يبدأ بالمرجوح دون الراجح، وقد يبدأ بمعرفة الأمور وما هو وهناك من الأمور ما هو أوجب معرفة من هذه الأمور، ليس هو القيام بالإبلاغ فحسب، بل أولا القيام فالإنذار، ثانيا التكبير لله عز وجل، ثالثا تطهير الثياب، رابعا هجر الأصنام ومعبودات الجاهلية، خامسا التواضع لله وعدم المن، سادسا الصبر والاحتساب. أنواع المجاهدات هذه، وما أحوجنا إلى أنواع وأنواع من المجاهدات ليبلغ أحدنا درجة من درجات المحسنين، كما قال رب العالمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معالجة النفوس بأنواع من المجاهدات ما هو حق الصوفية، لأن بعض الناس من يوم تقول نريد أن نقرر كتابا في تزكية النفوس ومجاهدتها في طريقنا إلى الله وسيرنا إلى الآخرة، يقول هذا فيه نزعة صوفية، وهذا خطأ خطأ خطأ، لأن كتاب الله وسنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم طافحان مملوءان بأنواع من المجاهدات، وهذا من أمارات وعلامات العلم النافع. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ومن صفات وأمارات العلم النافع أن العلم النافع يؤدي إلى تزكية النفوس، وعندما يفتقر ويفتقد الإنسان إلى تزكية النفوس مع الحفظ والعبقرية وكثرة الكتب والمصادر وسعة دائرة العلم، لكن تزكية للنفوس ما في. ولذلك تجد بعض الناس إذا اختلف مع الآخرين هذا الاختلاف يعد لديه إحدى الكبر لا يغفر. سبحان الله العلي، وأنت تتعجب تقول يا عجبا، تعال يا أخي أنت إيش اللي تحفظه؟ قال أنا أحفظ كذا وكذا وكذا، وأولها القرآن الكريم. إيش تحفظ؟ قال أحفظ الكتب الستة. إيش عندك من الأصول؟ قال المذاهب الأربعة. لكن هذا السلوك سلوك أرعن، سلوك أخرق، هذا ما هو أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انتشرت بدعة، بدعة عدم السلام. سبحان الله العلي العظيم، يقول هذا ما يسلم، هذا ما يسلم، هذا ما، هذا ليش هذا؟ لو كانوا متربين ومتأدبين بأدب صاحب العلم والوحي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم، والله ما سلكوا هذا المسلك. لكن عقيدة سوية نقية تقية، معاملة راقية، عبادة هي عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدب وخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. هشاشة، بشاشة، لين، رحمة، كرم ضريبة، سعة صدر، عفو، كظم للغيظ، حسن ظن، إطعام طعام، لين كلام. مو بس أخذت الكتاب وحفظت الكتاب، طيب والأدب فين الأدب؟ أين الخلق؟ أين الهشاشة؟ أين البشاشة؟ أين حسن الظن؟ أين اللين؟ رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم وقدوتكم ما كان فقط صاحب عقيدة، نعم كان صاحب عقيدة، ما أن يشرخ وتجرح العقيدة حتى يغضب غضب شديد. يا محمد ما شاء الله وشئت، فيغضب رسول الله يقول أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وهو صلى الله عليه وآله وسلم كثير الابتسام، فإنه ما جاءه رجل إلا ابتسم في وجهه، حتى إن الصحب الكرام كانوا يظنون حين يلاقون رسول الله أن كل واحد منهم أحب إلى قلب رسول الله من الآخر، لأنه كان يلقى كل واحد بهشاشة وبشاشة وابتسام وإفشاء سلام ولين كلام. اللهم ارزقنا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قم فأنذر، القيام لله رب العالمين قلبا وقالبا. ثانيا تكبير الله، إذا لم يكن الله في قلب العبد المؤمن أكبر من كل كبير وأعظم من كل شيء، إلى أي شيء سيدعو الناس؟ سيدعو الناس إلى شخصيته؟ سيدعو الناس إلى قبيلته؟ سيدعو الناس إلى شعوبيته؟ سيدعو الناس إلى قوميته؟ لكن عندما يكون الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير في قلبه، سيدعو إلى الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ولذلك موجود من النصوص التي حفظتموها صغارا في كتاب التوحيد للإمام المجدد من المسائل العلمية العقدية، يقول بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله فينسى فيدعو الناس إلى نفسه، إذا قص القصص قصصه، وإذا مثل بأمثلة أمثلته، وإذا ضرب مواعظ مواعظه، وإذا ضرب سيرة أو حياة سيرته وحياته. يا أخي ما تقص سيرة الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا. ثالثا تطهير الثياب، فكيف يطهر الإنسان غيره إذا كان رجل ما يتبرأ ولا يتنزه في بوله ولا في حلاله وحرامه، يأكل ربا، يقع في الشبهات، يأخذ هدايا، يأخذ رشاوى، إلى أي شيء يدعو الناس؟ إلى أي شيء يدعو الناس؟ رابعا أن يهجر الأصنام والأوثان ولا يتشبهن باليهود ولا بالنصارى، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت تقيم كل سنة كريسمس وعيد مولد، مولد لعيسى عليه الصلاة والسلام ومولد لرسول الله، وهاتان بدعتان مخالفتان إلى أي شيء ستدعو الناس، إلى أي شيء ستدعو الناس. ولذلك عندما زار الشيخ ابن عثيمين مرة أحد الصروح العلمية، وكان في ذلك الصرح كانوا يقيمون للشيخ محمد بن عبد الوهاب أسبوع يسمى أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقام بعض الناس يحتج يقول: يا شيخ، يوم واحد لرسول الله رفضتموه وتجعلون للإمام المجدد ابن عبد الوهاب أسبوع؟ قال: فعلا ليس بسنة، وألغي من بعد ذلك الأسبوع. والله المستعان.